في المجلد الثاني في صاد 3.
قوله وكان أي ابن عمر يرقد قبل صلاة العشاء وهو محمول على ما إذا لم يخشى أن يغلبه النوم أو يقضي كما صرح به قبل ذلك.
نعم، وهذا يؤيد ما قلنا، أليس كذلك؟ من أن النوم قبل صلاة العشاء جائز لمن غلب على ظنه أو علم من نفسه أو أمر أهله أن يوقظه. علم من نفسه أنه سيقوم قبل ماذا؟ قبل صلاة الجماعة وقبل فوات صلاة العشاء، نقول هذا يجوز له، وإلا فلا. ولهذا انظر إلى هذا الأثر، كان ابن عمر
حيث قال وكان لا يبالي أقدمها أم أخرها،
لا يبالي أقدمها أم أخرها، إياه وضع لكم. قال
روى عبد الرجاء عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه.
نعم، يقول وروى عبد الرزاق في مصنفه، هو الذي روى عنه هنا الإمام البخاري، أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، يقول روى عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه، لأننا بينا بأن المغرب تسمى العشاء الأولى عند بعض أهل العلم، وإذا العشاء الآخرة ما هي؟ العشاء المعروفة. أقول هو في المصنف، يعني هذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الأول في صاد 16400 برقم 16400، قد يكون الرقم أو الصفحة خطأ، نراجع إن شاء الله. والسند الذي ذكره الحافظ هنا صحيح، رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع، لا شك أنه صحيح، أليس كذلك؟ عبد الرزاق عن معمر من هو؟ معمر ابن رشد وأيوب ونافع، وضح لكم؟ أقول إلا أن السند المذكور غير المذكور في المصنف عند عبد الرزاق، يعني الذي عند عبد الرزاق عندنا في المطبوع يختلف، ما هو؟ عن ابن جريج عن نافع فذكره، فيحتمل أن له ماذا؟ يحتمل أن له طريقين، والحافظ ذكره أو ذكره الحافظ بالمعنى، يعني يحتمل هذا وذكر الحافظ هنا بالمعنى، لأن اللفظ هذا بعينه بالطريق التي بيناها له، فيحتمل أن له طريقين أو أن هذه الطريق هي الصحيحة، وضح لكم؟ وإلا فاللفظ الذي ذكره الحافظ هو بعينه الموجود في المصنف برواية عبد الرزاق عن من؟ ابن جريج عن نافع.
والمصنف حمل ذلك بالترجمة على ما إذا غلبه النوم وهو ذائق لحال ابن عمر.
نعم، يقول والمصنف حمل ذلك على الترجمة بماذا؟ إذا غلبه النوم، قال وهو اللائق بابن عمر. أقول والظاهر يقول رحمه الله والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم، قال وهو اللائق بحال ابن عمر. أقول والظاهر أن ابن عمر كان يفعل ذلك لما ذكرنا، لأن النهي كما قلنا لمن علم أو غلب على ظنه أنه لا يستيقظ فهو الذي يشمل ذلك النهي. أما ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخبر أهله أن يوقظوه، أليس كذلك؟ ما جاء أنه أخبر أهله أن يوقظوه. أما القول بأنه إذا غلب فلا كراهة كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فليس بظاهر. لماذا؟ لأن النوم الذي يغلب الإنسان أو يغلب على الإنسان، النوم الذي يغلب على الإنسان لا يوصف بالكراهة مطلقا، لا يوصف بالكراهة مطلقا، لأنه ليس باختياره، لأنه ليس باختياره، فكيف يقال بأنه مكروه أو ليس مكروه؟ أليس كذلك؟ النوم الذي يغلب الإنسان هذا لا يوصف بكراهة وعدم كراهة، فما يصح أن يحمل عليه حديث كراهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصلا ما يوصف حتى يقال بأنه مكروه أو ليس مكروه. وضح لكم؟ وانظر فتح الباري بن رجب في المجلد الثالث في صاد 93 و100. نعم.
قوله قال ابن جريج هو بالإسناد الذي قبله.
نعم، إذا قال ابن جريج هو بالإسناد الذي قبله، هو حدث قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج، ثم ابن جريج هنا خرج عن رواية نافع، انتقل إلى رواية من؟ رواية عطاء قال سمعت ابن عباس، قال سمعت ابن عباس. وضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ يعني أن ابن جريج روى الحديث الأول من طريقه عن نافع، عن من؟ عن ابن عمر. الطريق الثاني رواه عن من؟ عن عطاء عن ابن عباس. قال
وهو محمود عن عبد الرزاق عن ابن جريج.
نعم، محمود عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، هذا السند الثاني. الأول محمود عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر. واضح إلى هنا؟ إذن هذان طريقان. قال
وهم من جعل أنه معلق،
بعضهم قال بأن هذه الرواية معلقة. من أين جاء التعليق؟ قالوا لما قال البخاري قال ابن جريج قلت لعطاء، قالوا هذا تعليق من البخاري، حيث إنه علق هذا الإسناد إلى من؟ إلى ابن جريج، وهذا غير صحيح، لأن هذا الحديث بالإسناد الأول. قال
وقد أخرجه عبد الرزاق مصنفه بالإسنادين.
نعم، الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف الموجود هنا في السند روى هذا الحديث بالإسنادين، روى هذا الحديث بالإسنادين. قل أخرج السند الأول برقم 16 و100 و2000 عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول، سمعت ابن عباس يقول. إذن هذا هو السند الثاني الذي زعموا أنه معلق موصول عندهم، فكيف يقال بأنه معلق والبخاري أصلا روى من طريق من؟ عبد الرزاق. هذا لا يصح، أليس كذلك؟ السند الثاني برقم 19 و100 و2000 عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره، وهذا ظاهر في أنه من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، اللي ذكرت من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وليس معلق، وهو كما قال الحافظ
وأخرجه من طريقه الطبراني.
نعم أخرجه من طريقه الطبراني. أقول أخرجه الطبراني في الكبير في المعجم الكبير في المجلد 11 في صاد 80 و100 برقم 24 و411,000 من طريق من؟ من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول أعتم النبي إلى آخره. إذن هذا يوضح لنا بأن الإسناد الآخر معلق؟ أبدا، هذا يوضح لنا بأن الإسناد الآخر موصول. قال
وعن ابن عيب مستخرج قوله فقام عمر فقال الصلاة زاد في التمني رقد النساء والصبيان.
نعم رقد من؟ النساء والصبيان، وهذا قد مر معنا في اللفظ السابق. نعم
وهو مطابق لحديث عائشة الماضي.
نعم في قولها نام النساء والصبيان أليس كذلك؟ قال
قوله واضعا يده على رأسه
من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
كذا للأكثر وللمشمهني على رأسه.
نعم للأكثر جاء واضعا يده على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، والكشمهني روى هذا الحديث واضعا يده على ماذا؟ على رأسه، على رأس من؟ المتكلم من؟ ابن عباس، فيكون واضعا يده صلى الله عليه وسلم على رأس ابن عباس، وهذا وهم لا يصح. لماذا؟
وهو وهم لما ذكر بعده من هيئة عقله صلى الله عليه وسلم شعره من الماء.
نعم لأنه قال ومر به وعطر، وكيف يعطر شعر ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء ورأسه يقطر ماء؟ ما يصح، فهذا وهم.
وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج.
نعم كأنه كان اغتسل قبل أن يخرج صلى الله عليه وآله وسلم من بيته.
قوله فاشتبت هو مقول
استثبت عندك بشي
قوله فاستثبت هو مقول ابن جريج.
نعم فاستثبت، ولما قال هنا بعد أن ذكر الحديث قال فاستثبت عطاء، من قائل فاستثبت؟ مقول من؟ مقول ابن جريج، يقول استثبت من عطاء. كيف أخذت هذه الصفة عن ابن عباس؟ كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف قال لك ابن عباس ووصف لك هذه الصفة؟ قال
وعطاه وزن أبي رباح ووهم من زعم أنه ابن يسار. قوله فبدد،
بدد فرق هكذا. قال
وقد رفعت جانبه.
نعم قال فبدد لعطاء بين أصابعه شيئا من تبديده، وضع لكم، ثم وضع أطراف أصابعه على ماذا؟ على القرن، هذا هو قرن الرأس، على قرن الرأس، يعني بعد أن أدخل الأصابع في الشعر ضمها. لماذا؟ وجر يده إلى الخلف يعصر الماء، واضح هذه الصفة؟ قال يفعلها كثير من اغتسل يضع أصابعه هكذا ثم يجر الماء مع ضمها إلى ماذا؟ ضم الأصابع إلى الخلف، ولا شك أن الأصابع ستمر على الأذنين. واضح إلى هنا هذه الصفة؟ واضحة؟
قوله ثم ضمها كذا له بالضاد المعجمة والميم،
ضمها بالضاد المعجمة. أما في رواية الإمام مسلم برقم 42 و600 قال
وصبها
من الصب. قال
بالمفردة والموحدة وصببه عياض
القاضي عياض في إكمال المعلم في المجلد الثاني في صاد 600 صوب ماذا؟ صبها. قال هي أصح، وهي رواية الإمام مسلم. لماذا صوبها؟ لأن البحث في العصر، فصبها كأنه جر يده جر حتى يعصر الماء. قال
لأنه يصف عصر الماء من الشعر بيده.
نعم وهذا يطلق على الصب. واضح لكم؟ صب يده صبا على رأسه أي عصر رأسه. قال هذا يؤيد رواية مسلم، لكن الحافظ ابن حجر قال ورواية البخاري أيضا صحيحة إذ لا تعارض. قال
قلت ورواية البخاري موجهة لأن ضم اليد صفة للعاصر.
نعم، لأن ضم اليد صفة للعاصر، وصبها هذه صفة لماذا؟ للمعصوم. وضح لكم؟ هنا لما قال ضمها ثم ضم اليد هذه صفة لمن؟ للعصر، للفاعل، يعني ضم يده وجرها، بخلاف صبها فهو صب لليد لكن المراد به أنه صب الماء الذي على رأسه، فصفة لما؟ للمعصر. وضح لكم؟ قال
قوله حتى مست إبهامه.
نعم، حتى مست إبهامه، وسيأتي بالفتح وسنوجه إن شاء الله هذه وتلك. أما قوله حتى مست إبهامه، إبهامه تكون فاعل للمس، مست إبهامه، التاء لا تنظر إليها لأنها تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، ومس فعل ماضي أليس كذلك؟ قال إبهامه، إبهامه إذن فاعل، وقال حتى مست إبهامه طرف، ما قال هنا حتى مست إبهامه طرف الأذن، إذن طرف معربها منصوبة على أنها مفعول، منصوبة على أنها مفعول. واضح؟
كذا بالإفراد المشنان ولغيره إبهامين.
آه، الآن سيتغير، انتبه، لأنه قال ولغيره إبهامين. المثنى يرفع بماذا؟ بالألف، وينصب ويجر بالياء. هنا إذا قال مست إبهاما حتى يرفع بالألف، لكنه قال مست إبهامين، إذن هنا وقع في موقع منصوب ليس في موقع فاعل، أي موقع رفع، لأنه قال مست إبهامين، ما قال مست إبهاما، أليس كذلك؟ قال
وهو منصوب بالمفعولية،
منصوب بالمفعولية. هنا الآن انتقد، صار الإبهام منصوب، لماذا؟ لأنك كما ترى أنه منصوب بماذا؟ منصوب لأنه مفعول، ما علامة نصبه هنا؟ الياء، لأنه مثنى، لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. يقول ابن مالك بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلة، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. واضح؟ وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. المهم أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فهنا إبهامي منصوب بماذا؟ الشكياء، إذا منصوب جزما. كيف الآن منصوب؟ منصوب على أنه مفعول. أين الفاعل؟ مست إبهاميه طرفه، انتقل، بعد أن كان طرفه صار ماذا؟ طرفه، إذن الفاعل هو الطرف، الطرف هو الفاعل. قال
وفاعله طرف الأذن، وعلى هذا فهو مرفوع.
نعم، فهو مرفوع، ما هو مرفوع؟ الطرف، ولهذا حتى مست إبهاميه طرف الأذن، طرف صار فاعل، وإبهامي مفعول. واضح إلى هنا؟ واضح.
وعلى الرواية الأولى طرف منصوب وفاعله إبهامه وهو مرفوع.
نعم، ولهذا عندنا مرفوع، طرف منصوب، مست إبهامه إذا فاعل، طرف مفعول به، أليس كذلك؟ واضح هذا؟ قال
ويؤيد رواية الأكثر رواية الحجاج عن ابن جريج عند النسائي،
عند النسائي في المجتبى برقم 31500، وصحيح النسائي رقم 17500. قال
حتى مست إبهامه طرف الأذن.
هنا جاءت الرواية الموضحة بأن مست إبهامه هي أرجح من مست إبهاميه. لماذا؟ لأنه جاء في رواية عند النسائي وأبي نعيم حتى مست إبهاماه، فاعل مرفوع بالفاعلية ليس كذلك؟ ما علامة رفعه؟ ما علامة رفعه؟ الألف، لأنه مثنى. واضح؟ هذا يؤيد بأن الموقع موقع رفع وليس موقع نصب، ولهذا قال حتى مست إبهاماه طرف الأذن. هذا واضح، واضح إلى هنا. وبهذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف على هذا إن شاء الله. انتهى الوقت، 4 دقائق. إذا كان لديكم سؤال في نفس البحث. نعم، هو على التخير، يجوز له أن ينام قبل العشاء، لكن إن علم من نفسه أنه سيفرط في الجماعة أو خروج الوقت فيحرم عليه. واضح؟ لأن هذا صار وسيلة إلى محرم، وكل وسيلة إلى محرم فهي حرام. ما في تعارض، لأن النص يدخل فيه الثلث، صح؟ النص أكبر من الثلث، إذن الثلث داخل في النص، لا تعارض. صلى في الثلث وفي النص. نعم، البحث الثلث الأول، الثلث ممتد من بعد المغرب إلى نصف الليل، والثلث داخل في النص، فلا تعارض بينهم. نعم، النص الأول ليس الثلث الثاني، ما يصلح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على الباب 24، باب النوم قبل العشاء لمن غلب. نقرأ الباب والحديث الأخير في هذا الباب، ثم نتم من حيث وقفنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. قال وقال
نقرأ. نعم، الحديث حدثنا محمود. قال حدثنا محمد. اقرأ الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاقي قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة فأقرأها حتى رقدنا في المنزل، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أحد ثمنا أن أخرها إذا كان لا يشاء أن يغلبه النوم عن القيام. وكان يقول قبلها: قال ابن بيج قلت لعطاء. وقال سمعت ابن عباس يقول: أعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقال الصلاة. قال عمر قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كأني أنظر إليه الآن يكبر رأسه ماء واقعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. فاستثبت عطاء
أن يصلوها،
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنباه ابن عباس، فبدد لي عطاء يدين أصابعه شيئا من تبديل، ثم وضع أصابعه على قبل رأسه ثم ضمها يمضها كذلك على رأسه حتى مست إذنابه طرف الأذن مما يلوش على الصبغ وناحية مشيه لا يقصر ولا يقصر إلا كذلك. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا.
نعم، مر معنا قول الإمام البخاري: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. وبينا لكم الحديث الوارد في كراهية النوم قبل العشاء، وبينا لكم التفصيل الوارد في ذلك، وقلنا لكم بأن النوم قبل العشاء له أحوال، فإن كان هذا النائم يعلم من حاله أنه سيقوم قبل فوات صلاة العشاء يعني قبل العشاء، فإنه يجوز له أن ينام قبلها. وأما إن علم من حاله أنه إن نام لا يستيقظ إلا إذا خرج أو خرجت الصلاة الجماعة يعني خرجت الجماعة عنه، فإن هذا يحرم عليه أن ينام، يحرم عليه أن ينام، لأنه علم من حاله أنه لن يقوم إلا إذا فاتت الجماعة أو غلب على ظنه، وهذا إذا لم يكن من أهل الأعذار. أما إذا كان من أهل الأعذار عن الجماعة كالنساء فإن النوم يجوز لهن قبل العشاء، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يخرج وقت الصلاة الآتية، بمعنى أن لا يخرج وقت صلاة العشاء بذلك النوم. وهذا الذي ذكرناه يقال في جميع الصلوات وليس فقط في صلاة العشاء، إذ المسألة واحدة من جهة الحكم. قد يقول قائل: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن العشاء؟ قلنا: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء بذلك لأن الغالب أن النوم قبل العشاء يستغرق فيه النائم حتى يخرج العشاء، لأن النوم بالليل يختلف عن النوم بالنهار، ولهذا ذكرها. ثم لأمر آخر، وهو أن الوقت بين المغرب والعشاء قصير، فالغالب أنه أيضا إذا نام سيضيع الجماعة، ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر. ولا يعني ذلك أنه إذا علم من حاله أنه سينام قبل الظهر وعلم أنه سيخرج أو يغلب على ظنه أنه إذا نام ستخرج الجماعة فإنه يجوز له، نقول لا، الأمر واحد، إذ لا فرق بين العشاء وبين ماذا؟ وبين بقية الصلوات بالوجوب، إذ الحكم واحد ولا فرق. واضح لكم؟ هذا هو التفصيل في مسألة النوم قبل العشاء. ولكن الإمام البخاري كما بينا لكم كأنه حمل ذلك على من؟ على من غلبه النوم فإنه لا يؤاخذ، وأما من لم يغلبه النوم فإنه يؤاخذ. وقلنا لكم إن هذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن من غلبه النوم لا يدخل أصلا في الكراهة، لا يدخل أصلا في ماذا؟ في الكراهة. إذن إذا كان هو غير داخل في الكراهة فلا يبحث فيه. إلى هنا واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: لا يقصر ولا يطش.
قوله لا يقصر ولا يطش، أي لا يطش ولا يستعجل.
نعم، لا يقصر ولا يطش،
ما معناها؟ يعني لا يبطئ ولا يستعجل. إلى هنا واضح؟ قال
ويقصر بالقلب الأكثر وقاعة المشنن لا يعصر بالعين والأولى أصوب.
نعم، والأولى أصوب، يعني لا يقصر ولا يبطش، أولى من ماذا؟ لا يعصر. واضح؟ لا يعصر. لماذا؟ بين بأن الأولى أصوب لأن الرواية ظاهرة في ذلك، لأنه كان يتكلم على ماذا؟ على مرور اليد على الرأس، وهذا واضح في السياق. أما قوله ولا يعصر لا يصلح، لأنه أصلا كان يعصر الماء، لأنه كان بمرور يديه على رأسه الذي كان مبتلا بالماء، هو كان بهذا المرور ماذا يريد أن يفعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ يريد أن يعصر الماء، فكيف يأتي في الرواية ولا يعصر؟ أليس كذلك؟ كيف يأتي لا يعصر وهو أصلا كان يعصر الماء؟ فلهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى والأولى أصوب، يعني الرواية الأولى أصوب لأنه كان يعصر الماء لا أنه كان لا يعصر. واضح إلى هنا؟ لماذا صوب الحافظ رحمه الله تعالى الرواية الأولى؟ لأن الرواية الأولى فيها العصر، وهذا الفعل فيه دليل على العصر، فإذا قلنا ولا يعصر صار نوع تناقض، كيف يعصر ولا يعصر؟ فقال الأولى أصوب من هذه الرواية. قال
قوله لا أمرتهم أن يصلوها، كذا بين ذلك في كتاب الثمانية عند المصنف من رواية سفيان بن عيينة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث، وقال إنه للوقت لولا أن تشق على أمتي.
نعم، قال لا أمرتهم أن يصلوها، كذا بين ذلك في كتاب التمني في عند المصنف رحمه الله تعالى من رواية سفيان ابن عيينة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث، وقال إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. إنه للوقت، يعني إنه لوقتها، إن هذا الوقت لهو وقت صلاة العشاء، لولا أن أشق على أمتي. وضح لكم؟ إذن بين معنى هذه الرواية، بينت لنا الرواية التي معنا هنا حيث قال إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي، يعني إنه لوقت صلاة العشاء لولا أن أشق على أمتي، إذن لأمرتهم أن يصلوها، معنى في هذا الوقت لأنه هو وقتها. واضح؟ قال في الطبراني الكبير، في معجم الطبراني الكبير، وهذا كتاب كلكم يعلم بأنه كتاب عظيم، لأن الطبراني رحمه الله تعالى ألف المعاجم الثلاثة، معجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، ولكل في هذه الكتب اصطلاحات له رحمه الله تعالى. وهذا الجزء كما تعلمون، يعني الطبراني الكبير، هناك أجزاء مفقودة منه لا توجد إلى الآن، وإن كان بعض تلك الأجزاء وجد، يعني بعض الأحاديث ذكرها ابن كثير في جامع المسانيد. ابن كثير تعلمون بأن له كتاب جامع المسانيد، وهو كتاب ضخم جمع فيه الكتب الستة مع الجامع ومع مسند الإمام أحمد ومع هذه المعاجم، فهناك بعض الأحاديث تذكر بذلك المكان من أراد أن يتمم، ولكن هي قليلة جدا لأن الأجزاء المفقودة أجزاء عظيمة، وإن كان المحقق ذكر بأنه وقف على بعض الأجزاء المفقودة. في معجم الطبراني الكبير في المجلد الحادي عشر في صاد 54 برقم 23 و11,000، قال
من طريق القابوس عن ابن عباس في هذا الحديث بما معناه، قال وذهب الناس إلى عثمان بن مضعون في 16 رجلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم.
نعم، يقول من طريق طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه قال: وذهب الناس إلا عثمان ابن مضعون في 16 رجلا في 16 رجلا، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم، ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم. وهذه الفائدة عظيمة توضح لنا عظم صلاة العشاء، عظم صلاة العشاء. والحديث واضح: ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم، لأنها كانت بالمدينة وكان لم ينتشر الإسلام بعد، كما بينا ذلك فيما مضى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. قال رحمه الله تعالى:
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وهذه مسألة مهمة، متى ينتهي وقت العشاء؟ نحن علمنا فيما مضى من الدروس بأن المغرب، أن وقت العشاء ينتهي، يبتدئ بخروج وقت المغرب، أليس كذلك؟ هذا بيناه، بأن وقت العشاء يبتدئ بماذا؟ بخروج وقت المغرب، وذلك إذا غاب الشفق، وذلك إذا غاب الشفق فإن وقت المغرب قد خرج ودخل وقت العشاء. الآن أراد أن يبين مسألة مهمة جدا، وهي متى ينتهي وقت العشاء، وهناك أقوال سنبينها إن شاء الله. ما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرة عظيمة. من قال بأن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر فإنه سيصلي هذا الرجل في هذا الوقت من بداية وقت العشاء إلى وقت الفجر ماذا؟ أداء. وأما الذي يقول بأن وقت العشاء ينتهي بالثلث الأول أو بالنصف فإنه سيقول من فاته لعذر فإنه سيصلي بعد هذا الوقت ماذا؟ قضاء. وأيضا مسألة أخرى: من تعمد تأخير هذه الصلاة إلى تلك الأوقات التي يخرج بها الوقت، من جهة من قال بأنه يخرج بنصف الليل أو الثلث أو الفجر، من قال بأنه إذا لم يصلي الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا لا يجوز له أن يصلي أو يقضي، فإنه أيضا ينبني عليها هذا الأمر، أليس كذلك؟ إن من يقول بأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل سيقول له: إذا تعمدت وتركت الصلاة إلى منتصف الليل وبعد منتصف الليل فإننا لا نجوز لك أن تصلي الصلاة وليس لك إلا التوبة. لماذا؟ لأن الوقت عندنا ينتهي بنصف الليل أو بثلث الليل. وأما من قال بأنه ينتهي إلى الفجر فيقول له: لا، الوقت ممتد لك. وإن كنا نقول بالقول الأول بأنه من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج الوقت لا يجوز له أن يصلي، لماذا؟ يقول: أيضا نحن نجيز لك أن تصلي لأن الوقت عندنا ينتهي متى؟ بطلوع الفجر. وأما من قال بأنه يقضي وإن خرج الوقت فهذا أمر آخر يبحث فيه من جهة ماذا؟ القضاء والأداء، من جهة نية القضاء ومن جهة نية الأداء، وأيضا مع من؟ مع المعذور، من جهة الأداء ومن جهة القضاء. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ هذا ما سنبحث فيه. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء إلى نصف الليل، متى ينتهي؟ وماذا يريد الإمام البخاري بقوله إلى نصف الليل؟ هل يريد الوقت الاختياري أو وقت الأداء؟ هل يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل بمعنى أنه ممتد الوقت الاختياري إلى نصف الليل وبعد ذلك الوقت انتهى الوقت الاختياري، أو المراد أن هذا وقت أداء إلى نصف الليل وما بعد نصف الليل فهو وقت قضاء؟ هذا ما أراد أن يبينه رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بردة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة
ابن قدامة
عن حميد الطويل عن أنس قال قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي قرية أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع عن أنس كأني أنظر إلى وبيض خاتمه ليلا.
وزاد ابن أبي مريم
أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه كأني أنظر.
سمع أنس عندك؟ رواية كلها سمع أنس. إيش عندك أنس؟ ما عندنا. سمع أنها كأني أنظر تكون سمع الرواية. نعم.
سمع أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى وبيض خاتمه ليلة إذ.
نعم. كأني أنظر إلى وبيض خاتمه. نعم. هكذا حكمت بسرعة. هكذا حكمت بسرعة. احتاج تغير. وين كان؟ ما نستعجل. نضعها نسخة الآن حتى ننظر. سمع أنها يعني سمع الرواية أنها جاءت كذا وكذا وكذا. واضح؟ عرف؟ يعني احتاج إلى مراجعة. نعم. قد يكون أنسا هو الصحيح المتبادل لكن أقصد يعني يحتاج من باب إضافة أنها نسخة ويوحى من باب الازدياد فقط. ولا هذه الرواية سيأتي البحث فيها إن شاء الله وما فيها. نعم.
قوله باب وقت العشاء إلى نصف الليل في هذه الترجمة حديث طريق أخرجه مسلم.
نعم. يقول رحمه الله تعالى باب وقت العشاء إلى نصف الليل. يقول في هذه الترجمة حديث صحيح حديث صريح أخرجه من مسلم برقم 12600 برقم 12600 من حديث
عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها وفيه فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.
انتبه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبين الأوقات قال فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. انتبه. فإنه وقت إلى نصف الليل. هذا الوقت وهذا الحديث ما معنى وماذا أراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل وقت العشاء ينتهي بنصف الليل أو ما المراد به؟ قال
النووي معناه وقت
شرح مسلم. قال الإمام النووي كما في شرح مسلم في المجلد الخامس في صاد 56 و100 في المجلد الخامس في صاد 56 و100 انظر إلى كلام الإمام النووي. نعم.
معناه وقت لأدائها
اختيارا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل يعني يقول فإنه وقت اختيار إلى نصف الليل. هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله. يقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا معناه فإنه وقت اختيار إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. قال
وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر.
وأما وقت الجواز فهو ممتد إلى طلوع الفجر. واضح معنى الحديث؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول معنى الحديث فإنه وقت. ما معنى فإنه وقت إلى نصف الليل؟ يقول فإنه وقت اختيار إلى نصف الليل وما بعد نصف الليل فإنه وقت جواز. قال هذا هو التأويل لكن لا شك أن هذا خروج عن ظاهر الحديث أليس كذلك؟ ولهذا أراد أن يبين الإمام النووي رحمه الله تعالى ما الذي جعله يخرج عن ظاهر الحديث. يعني لماذا خرجت يا إمام عن ظاهر الحديث رغم أن الحديث فإنه وقت إلى نصف الليل الظاهر أنه وقت أداء فما الذي جعلك تقول بأنه وقت اختيار
وثم ما بعد نصف الليل وقت جواز إلى الفجر. ما الذي حملك على ذلك؟ قال: الذي حملني على هذا التأويل هو ما سيأتي، وهو
في حديث أبي قتادة عند مسلم: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
يقول: الذي حملني على هذا التأويل وهذا التفسير هو حديث أبي قتادة أيضا عند الإمام مسلم: إنما التفريط، انظر يقول إلى لفظ هذا الحديث: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، ووقت العشاء يجيء بعده الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما التفريط في من يفرط في الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، أما من لم يفرط فإن الصلاة ما خرج وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى والعشاء منها، حتى يجيء وقت صلاة الفجر فهو وقت لها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما التفريط في من، قال: في من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. مفهومه أنه إذا لم يأتي وقت الصلاة الأخرى فهو وقت لهذه الصلاة، وقت أداء، أما إذا جاء وقت الصلاة الأخرى فقد خرج الوقت. إذن قال: وبهذا عرفنا بأن وقت صلاة العشاء ممتد إلى متى؟ إلى الفجر. وما الذي جعلك تقول بأن إلى المنتصف اختيار وما بعده جواز؟ قال: الذي جعلني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه وقت إلى نصف الليل، يعني وقت اختيار. فالجمع بين هذا وذاك هو هذا، فالنتيجة أن وقت العشاء الاختياري ممتد إلى متى؟ إلى نصف الليل، والجواز من بعد نصف الليل إلى متى؟ إلى الفجر. هذا ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. بعد
وقال الصفري: إذا ذهب نصف الليل صار الصباح.
نعم، وقال الصفري: إذا ذهب نصف الليل، وهو من الشافعية. الصفري هذا رحمه الله تعالى من الشافعية، وهو من الأئمة المعروفين في المذهب. يقول: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء. انتبه إلى هذا، يعني الإمام الصخري رحمه الله تعالى يرى بأن وقت العشاء وقت الأداء، بأن وقت الأداء ممتد إلى متى؟ إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل فهو وقت قضاء. ما الذي جعله يقول ذلك؟ الذي جعله يقول ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه وقت إلى نصف الليل. قال: هذا ظاهر في أن وقت العشاء ممتد إلى نصف الليل فقط، فمن أين لكم بأن تجعلوا ما بعد نصف الليل وقت جواز؟ وهذا الحديث الذي ذكرتموه سيأتي بيانه، الحديث الذي ذكره الإمام النووي وهو مذهب الجمهور سيأتي بيانه وما فيه. واضح؟ نريد أن نبين قبل أن ندخل كيف نقسم الوقت، يعني كيف نعرف بأن وقت العشاء نصف الليل كذا ينتهي به وقت العشاء، حتى نميز، لأن الإنسان قد يقول: متى ينتهي نصف الليل؟ عند الصخري، أليس كذلك؟ نقول: لا بد أن تحسب الوقت، تنظر الوقت، وقت المغرب متى يدخل؟ نفرض الساعة 6، واضح إلى هنا؟ ومتى يدخل وقت الفجر؟